السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامنا مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. القوة العراقية تعلن الإطاحة بمسؤول عسكري كبير لداعش الإرهابي في حمرين في ديالى. تفاصيل النشرة. قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني إن طهران تسعى لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة لرفع العقوبات الجائرة، وإن روسيا والصين دعمتا المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة. وقد أجرى علي باقري كني محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا ميخائيل باغدانوف، وناقش الجانبان خلال هذه المحادثات التي جرت صباح اليوم بحضور السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي العلاقة الثنائية وحل المشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقة الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. لبى ألاف المواطنين في الخليل اليوم نداء الواجب وأدوا صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في جمعة الوفاء للأسرى العظماء، كما شارك مئات المواطنين بفعاليات صلاة الفجر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وعقب الصلاة نظم المواطنون وقفة أمام المسجد الإبراهيمي نصرة للأسرى، رفعوا خلالها صورة الأسير مقداد القواسم. أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الصهيوني مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد الشتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة عقب صلاة الجمعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز ما أدى لوقوع إصابات. حيت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني الموقف الشجاع والحر لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من الحرب على اليمن التي اعتبرها حربا عبثية يجب أن تتوقف. واستنكرت هيئة رئاسة المجلس في بيان الهجمة المنظمة التي تشنها وسائل الإعلام الموالية للعدوان الأمريكي السعودي على الإعلامي الكبير جورج قرداحي على خلفية موقفه الرافض لاستمرار الحرب الظالمة على الشعب اليمني. وعبرت هيئة رئاسة مجلس الشورى عن التضامن الكامل مع وزير الإعلام اللبناني لما يتعرض له من ممارسات ومضايقات من قبل الأبواق الإعلامية المرتهنة للمال السعودي. ندد حزب الله بالحملة التي تقودها السعودية والإمارات ودول الخليج الفارسي وبمواقف بعض السياسيين اللبنانيين وبعض الإعلاميين المأجورين ووسائل الإعلام اللبنانية ضد وزير الإعلام جورج قرداحي. من جهته رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة، مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجريت معه قبل تعيينه الوزاري بنحو شهر. المزيد في التقرير التالي.
أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد.
الحملة الشعواء التي تقودها السعودية ضد وزير الإعلام جورج قرداحي لقيت ردود أفعال لبنانية واسعة. حزب الله ندد بالحملة التي تقودها السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون وبمواقف بعض السياسيين اللبنانيين وبعض الإعلاميين المأجورين ووسائل الإعلام اللبنانية ضد الوزير جورج قرداحي. الحزب أعلن في بيان له رفضه القاطع لأي دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة، معتبرا هذه الدعوة اعتداء سافرا على لبنان وكرامته وسيادته. وأشاد حزب الله بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه الوزير من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعا عن الشعب اليمني المظلوم، وتوصيفه للعدوان باعتباره عدوانا أدى إلى قتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال إن تصريحات وزير الإعلام بشأن السعودية تعكس رأي الوزير الشخصي وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة. وخلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد عون حرصه على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرا إلى أن بلاده تنأى بنفسها عن الصراعات لكنها لا تنأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع السعودية ودول مجلس التعاون. رئيس الوزراء نجيب ميقاتي رفض بدوره كلام الوزير قرداحي السابق، مشيرا إلى أنه لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا. وأكد ميقاتي حرص حكومته على نسج أفضل العلاقات مع الرياض.
لا بدي أعتذر، أنا لم أخطئ بحق أحد. وأنا
وفي السياق نفسه رفض الوزير قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة، مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجريت معه قبل تعيينه الوزاري بنحو شهر. كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات. وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سبب في إيقاف الحرب المؤذية لليمن ولكل من السعودية والإمارات.
أنا ضد الحرب العبثية، ضد أي حرب بين الإخوة العرب، وهذه الحرب أصبحت عبثية.
طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف إبلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت. وخلال لقائه السفير الروسي عرض عون مع روداكوف العلاقة اللبنانية الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وأشار عون إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات من الإطاحة بالمنسق الخاص لما يسمى المسؤول العسكري لداعش في حمرين بمحافظة ديالا. وذكرت الخلية في بيان أنه بتعاون استخباري على المستوى ما بين شعبة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخل أسفر عن إلقاء القبض على إرهابي خطير في قرية الجاغات بديالا، ويعد المنسق الخاص مع ما يسمى بالمسؤول العسكري لداعش في جبال حمرين. إلى العناوين مجددا. إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامنا مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. القوة العراقية تعلن الإطاحة بمسؤول عسكري كبير لداعش الإرهابي في حمرين بديالا. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
أهلا بكم أخوتنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونتناول فيه الانتهاكات الأمريكية لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتواطؤها مع بعض الدول في خرق هذه المعاهدة. عنوان هذه الحلقة: اختراقات أمريكا وحلفائها لشرعة المعاهدة النووية. تابعونا بعد هذا الفاصل. كانت الهند التي لم توقع حتى الآن على معاهدة NPT تستفيد على مدى سنين من دفق هائل لموارد وتكنولوجيات ذرية. كانت الولايات المتحدة تقدمها منذ سنين قبل أول تفجير اختباري هندي لقنبلة نووية عام 1974، وقد تصورت الولايات المتحدة أن الهند تشكل ثقلاً موازناً للقوة العسكرية الصينية، ما مكن الهند من صنع ونشر ما يصل إلى 65 رأساً حربياً نووياً في غياب أي مراقبة خارجية. وقد حققت الهند ذلك بفضل عامل 1100 عالم نووي درسوا وتدربوا في الولايات المتحدة. والهند مثلها مثل الكيان الإسرائيلي، وكذلك باكستان تتبنى موقفاً عدائياً بشأن أي مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي يوليو تموز 2005 وقعت الولايات المتحدة مع الهند اتفاقاً تاريخياً حول التعاون النووي، وذلك في الوقت ذاته الذي كانت الهند تعمل بجهد مكثف لتحديث أنظمة صواريخها القادرة على حمل رؤوس نووية، وهي أنظمة تعد غير مشروعة وفقاً للمعاهدات الدولية. ومن بين الذين استفادوا من هذه البرامج الهندية كان هناك بالطبع عشرات من الشركات الأمريكية. أخوتنا المستمعين، توقيع الولايات المتحدة على معاهدة NPT لم يترجم إلى امتثال لبندها الرابع، فبينما كانت واشنطن تحاصر دولاً وتهدد أخرى بشأن الانتشار النووي، مضت قدماً من دون تقديم أي مبررات في برامجها للأبحاث النووية وتحديث منشآتها وأسلحتها وأنظمة إطلاق الأسلحة، وكل ذلك يغذيه سعيها الثابت منذ عقود إلى التفوق النووي العالمي. ومن بين كل الدول، الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تتبنى عقيدة المبادئة بشأن ضربة نووية أولى، وهي تستند في ذلك إلى انتشار نووي لا نظير له عبر الكرة الأرضية في البر والبحر والجو، وبدعم نظام دفاعي صاروخي تحمله أساطيل بحرية. والولايات المتحدة تنشر عشرات من الأسلحة النووية التكتيكية في بلدان أعضاء في حلف الأطلسي مثل ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا، ما يمثل انتهاكاً آخر لمعاهدة NPT. بينما تلقي الولايات المتحدة المواعظ حول أخطار ورعب الانتشار النووي، فإنها تنفق مئات مليارات الدولارات من أجل تحديث أنظمة أسلحة تعتمد على أحدث التكنولوجيا وأكثرها تطوراً. وحسب تقرير أصدرته مؤسسة كارينغي للسلام الدولي في عام 2011، فإن واشنطن تكرس الآن موارد لأسلحتها النووية أكثر مما تكرسه بقية العالم. وفي عام 2012 خصصت الولايات المتحدة لأسلحتها النووية 61.3 مليار دولار مقارنة مع 14.8 مليار دولار خصصتها روسيا، و7.6 مليار خصصتها الصين، و6 مليارات خصصتها فرنسا، و4.9 مليار خصصتها الهند. وفي عام 2010 أعاد تقرير مراجعة الوضع النووي الرابع التأكيد على الأولوية التي تعطيها الولايات المتحدة على المدى البعيد للاحتفاظ بجيش مسلح نوويا، وهو ما يشكل ركيزة استراتيجية البنتاغون. ودعا التقرير إلى تصميم واختبار وبناء ونشر فئة جديدة من غواصات نووية لكي تحل محل أسطول الغواصات القديمة من فئة أوهايو المجهزة بصواريخ تحمل رؤوسا حربية متعددة، والتي تملك أصلا قوة نيران قادرة على تحويل الجزء الأكبر من الأرض إلى رماد.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، يعمل سلاح الجو الأمريكي في برنامج لتطوير طائرة قاذفة جديدة بعيدة المدى وقادرة على اختراق الدفاعات الجوية، وتتميز بقدرة نووية معززة، وتقضي خطط البنتاغون بامتلاك ما بين 80 إلى 100 من هذه الطائرات التي ستكلف الواحدة منها نحو 550 مليار دولار. في عام 2006 وضع هانس بليجس المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكبير مفتشي الأسلحة لدى الأمم المتحدة تقريراً بعنوان أسلحة الرعب، طلبته لجنة أسلحة الدمار الشامل، لجنة مستقلة تمولها الحكومة السويدية ومقرها في ستوكهولم، حول انتشار ترسانات الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ودعا التقرير القوى الكبرى إلى أن تتعامل بجدية أكبر مع القوانين والمعاهدات الدولية، وحث بصورة محددة الولايات المتحدة وأوثق حلفائها على الامتناع عن إعاقة الحد من التسلح ونزع الأسلحة، وعلى اتخاذ خطوات للحد من الانتشار النووي. وأوصى التقرير أيضاً بأن تقدم الدول النووية الأقوى ضمانات أمنية إلى الدول غير النووية الأضعف، ولكن لا الولايات المتحدة ولا الدول التابعة لها أظهرت استعداداً للاستجابة. وفي كتاب بعنوان لماذا نزع الأسلحة مهم 2008، عرض بليكس توصيات لجنة أسلحة الدمار الشامل، وتوقع كارثة في المشهد العالمي تتمثل في انتهاك الدول النووية الرئيسية جزافاً وبصفاقة لمعاهدة NPT. وهناك سؤال يتكرر في الكتاب، كيف يمكن عكس اتجاه الانتشار النووي إذا كان الخارجون عن القوانين النووية يغذون طموحاتهم العسكرية على حساب القوانين والقواعد الدولية؟ وحتى لقاء آخر من برنامج مشرعون بلا شرعة، في رعاية الله وحفظه.
المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم، ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. لله آباؤكم، فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. من غرر الأجوبة. سئل عليه السلام عن مقدار قطر الشمس، فأجاب مرتجلا: 900 ميلا في 900 ميل. ومعلوم أن الميل في صدر الإسلام كان يساوي 4000 ذراع بذراع اليد، الذي هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فلو قسنا ذراع متوسط القامة بالبساط، فحولنا 4000 ذراع إلى بساط فياردات فأميال في النظام الإنجليزي، لوجدنا ما أخبرنا به عليه السلام: 900 في 900، 810,000 ميل، أي الميل الذي كان معروفا في صدر الإسلام. وهذا العدد يساوي العدد الذي يقول به اليوم علماء الفلك بشأن قطر الشمس.
رغيف خبز واحد تأكله بعافية, وكوز ماء بارد تشربه من صافية, وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية, وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية, تأكله بعافية.
وكوز ماء بارد
تشربه من صافية,
وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية, وطفلة صغيرة
محفوفة بالعافية,
وزوجة
مطيعة عينك عنها راضية, واختارك الله له بأن تكون داعيا في معزل عن الأذى بناحية, تدرس فيه مصحفا مستندا بسارية, معتبرا بمن مضى من العصور الخالية, خير من الساعة في ظل القصور العالية, تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية, فهذه وصيتي مخبرة بحالية, وصية من مشفق فهي لعمري كافية,
وصية من مشفق فهي لعمري كافية,
فهي لعمري كافية. هذه إذاعة طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون, نتابع الحديث اليوم في هذه الحلقة عن البشرية والنبوة, حيث أننا في الحلقة الماضية ركزنا على بعض الآيات القرآنية الكريمة التي توضح لنا كيف كان النبي يواجه ببشريته على أنه رجل عادي. فكان الجواب الهادئ البسيط منطلقا من تأكيد فكرة البشرية التي لا تلتقي مع كل هذا الحشد من الاقتراحات, واعتبار الرسالة بعد ذلك هي الميزة الوحيدة التي تميزه عن الآخرين مما هو غير عادي في حياته. ثم تضيف الآيات الكريمة تقرير التصور الخاطئ في تاريخ الشعوب التي عايشت النبوات, الذي يرفض فكرة الرسول البشر مما شارك في منع الناس من الإيمان. ثم وضعت الفكرة في إطارها الطبيعي من جانبين. الجانب الأول هو استبعاد هذه الفكرة الخاطئة باعتبار أنها لا تستند إلى أي شيء أساسي, والتأكيد على أن الأمر الطبيعي هو أن يكون بشرا كشرط ضروري لتحقيق الانسجام بين الرسول وأتباعه, لتكون العلاقة بينهما علاقة طبيعية، لأن مهمته ليست البلاغة فحسب، بل هي التجسيد الحي للفكرة حتى يكون عمله تجسيدا حيا للرسالة. إذ لو لم يكن بشرا بل كان ملكا أو كان في مستوى أعلى من المستوى البشري في طاقاته، لأمكن أن لا يعتبر الناس التطبيق العملي الذي كان يمارسه دليلا على واقعية الرسالة وإمكانية تطبيقها من قبل الآخرين. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بصورة واضحة، حيث اعتبر أن طبيعة الانسجام بين الرسول وأتباعه توجب أن يرسل الله إلى الأرض ملكا رسولا، فيما إذا كان المجتمع الذي أرسل إليه في الأرض مجتمع ملائكة. الجانب الثاني التركيز على خطأ الفكرة من زاوية أخرى، وهي أننا لا نشعر بضرورة حصول الرسول على قوة غير عادية، لأن مهمته ليست تغيير النظام المألوف للكون أو القيام بحركات استعراضية خارقة للعادة ليلفت الأنظار إليه أو ليحصل على زهو العظمة التي تخشع لها القلوب والأبصار ليحتاج إلى تلك القوة في تحقيق ذلك، بل إن مهمته الوحيدة هي الرسالة، وشرطها الوحيد أن يتمتع بالطاقات التي تؤهله لتلقي تلك الرسالة بالوحي ولحمل تلك الرسالة وإبلاغها للناس، ثم القدرة العملية على تطبيقها وقيادة الناس لذلك. أما في غير ذلك فإن القضية تخضع لتخطيط الله عز وجل من حيث ما يملك من معلومات يمنحها الله، أو من حيث المعجزة التي يمكنه الله منها. وقد نلمس وضوح هذه الفكرة في كثير من الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثت عن الأهداف التي انطلقت من أجلها الرسالات، مما يجعل للمهمة الرسالية إطارها المحدود الذي تلخصه كلمتان: الدعوة والتشريع، وتغيير الواقع من خلال ذلك ليستطيع الناس من خلال ذلك أن يمارسوا حياتهم بسلام يرتكز على العدالة والرحمة والتعاون والخير الكبير. فقد جاء في قوله تعالى بعض الملامح العامة لدعوة الأنبياء بشكل عام. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقال تعالى في حديثه عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن طبيعتها وأهدافها العامة: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقد لاحظنا بوضوح تحديد المهمات الرسالية للأنبياء في وضع الخطوط العامة للفكر والتشريع من أجل أن ينطلق الحكم على أساس الحق وميزان العدل وفي رعاية الناس بما يخفف عنهم أغلالهم وأثقالهم التي ترهقهم وتعطل مسيرتهم في بناء الحياة على قاعدة ثابتة وفي تركيز الأسس التي تلتقي عليها مصالح الناس وأفكارهم من أجل إخضاع الاختلافات إلى الحكم العدل الذي لا ينحرف ولا يجوز، وبالتالي إشاعة السلام القائم على الرحمة والعدل. وفي ضوء ذلك لا نجد أمامنا في هذا الإطار أي ضرورة تفرض اتصاف النبي بالقدرات غير العادية التي يستطيع معها أن يصنع كل شيء خارق للعادة في أي وقت وفي أي مناسبة، بل كل ما هناك أن يملك النبي القدرة على حمل الرسالة وإبلاغها وتطبيقها بالحكمة والمرونة والقوة في كل ما يحتاج إليه الداعية والمشرع والحاكم مما يتعلق بدعوته وشريعته وحكمه. وبذلك يبطل التصور المنحرف الذي كان يربط بين النبوة وبين القوة الخارقة التي تصنع ما تشاء بلا حدود. وقد يمكن لنا في هذا المجال أن نتحفظ فيما يفيض فيه الكثيرون من علماء الكلام عندما يتحدثون عن صفات النبي أي نبي كان، فيوجبون له التفوق في كل علم وفي كل صفة ذاتية على أساس القاعدة العقلية المعروفة لديهم، وهي قبح قيادة المفضول للفاضل. فإذا لم يكن النبي في مستوى القمة في كل شيء لم يصلح لمركز القيادة الحياتية للناس. وقد يتطرف البعض فيوجب أن يكون النبي أجمل الناس وأشجعهم وأقواهم في عضلاته إلى غير ذلك من الصفات الجسمية التي لا ترتبط بالنبوة ولا بالقيادة من قريب ولا من بعيد. فإننا نلاحظ في أوضاع القيادات في العالم حتى العسكرية منها أن القائد لا يفرض فيه أن يكون أكثر شجاعة من جنوده، إذ ربما يكون الكثيرون من جنوده أشجع منه، لأن دوره الأساسي كقائد ليس هو خوض المعركة بل قيادتها التي تتمثل في الفكر العسكري القيادي الذي يعرف كيف يخطط للمعركة وكيف يواجه التطبيق العملي للخطط المرسومة. وهكذا نجد القضية في كل جانب من الجوانب الحياتية التي لا تتطلب في القيادة إلا أن تكون في مركز التفوق والكمال في القطاع الذي تتولى قيادته. إننا نسجل تحفظنا الشديد حول هذا كله، لأن دور النبي لم يكن هو دور المؤسس للعلوم الطبيعية والرياضية وغيرها، ولم تكن مهمته هي مهمة المعلم للألسن واللغات، يجب أن يكون ملما بجميع العلوم وبجميع اللغات فضلا عن أن يكون متفوقا من زاوية نبوته، بل المهمة الأساسية كما حددها القرآن الكريم في الآيات المتقدمة هي الإرشاد والإبلاغ والإنذار وتعليم الناس الكتاب والحكمة وقيادتهم إلى تطبيق ذلك كله على حياتهم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. ولعلنا نفهم ذلك كله من التأكيد على جانب البشرية الموصولة بالوحي والتركيز على الرفض المطلق لعلم الأنبياء بالغيب إلى المستوى الذي لا يستطيع النبي أن يدفع عن نفسه السوء أو يجلب لها الخير الذي يخفيه المستقبل، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ولكن الله قد يخص نبيه ببعض المعلومات الخاصة، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وتتحدث بعض الآيات عن موضوع العلم باللغات لتشير إلى أن ذلك وارد بالنسبة إلى النبي، وذلك في قضية اتهام الكفار للنبي بأن هناك إنسانا يقوم بتعليمه، فيجيء الرد القرآني عليها حاسما على أساس أن هذا الشخص الذي ينسبون إليه تعليم النبي من الأعجميين، بينما نجد القرآن عربيا مبينا، فكيف يمكن أن تصح التهمة؟ ومن الطبيعي أن هذا الرد لا يصلح لإفحام الكفار إلا إذا كان النبي لا يعلم لغة هذا الأعجمي، لأنه في هذه الحال لا يستطيع أن يفهم منه أو يقوم بمهمة الترجمة لما يمليه عليه ذلك من أحاديث التوراة والإنجيل وغيرهما. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العاذبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 6:45، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10:00 وعلى مدى 25 دقيقة. البرنامج السياسي ظل الشيطان تستمعون إليه عند 10:27، ومن ثم نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة.
نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 12:23. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:34، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج بحرين الصمود عند 1:29 وعلى مدى 28 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج أناشيد مختارة. أيها الكرام، نبدأ لقاءنا لهذا اليوم بالاستماع إلى الأنشودة التالية. تبدأ هذه الأنشودة: حسافة بزماني تمر الثواني، بإلقاء الرادود الحسيني باسم الكربلائي. نستمع معا ثم نعود إلى حضراتكم.
حسافة حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقلك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين بعلاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة عبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين وإذا ترضى عني أموت سعيد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت
جمال العبادة جعلني بهيام على لساني ذكرك جميل الكلام معاني وجودي عرفتها بسجودي يسر اشتياقي بليالي القيام جمال العبادة جعلني بهيام على لسان ذكرك جميل الكلام معاني وجودي عرفتها بسجودي يسر اشتياقي بليالي القيام يا رب من محبتك ألا من مزيد
حسافة بزماني تفر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت
حنانك يا ربي وجه حنانك أيها الأحبة، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى أنشودة تحت عنوان وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي. نتمنى أن تروق لكم هذه الأنشودة.
وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخيب إنما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخي إنما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، أتردني عن بابك وتذيقني حر الجحيم. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك.
عود لسانك قلة اللفظ، واحفظ لسانك أيما حفظ، إياك أن تعظ الرجال وقد أصبحت محتاجا إلى الوعظ. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، ونتمنى أن تروق لكم.
واحفظ لسانك لا تغتاب. ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون